أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الجهة الرابعة، الواقع من أقسام الوضع الممكنة. انتهينا بحمد الله عز وجل من الجهة الثالثة، وهي بيان أقسام الوضع الممكنة. ذكرنا أربعة أقسام، واتفق مشهور الأصوليين على إمكان القسم الأول وهو الوضع العام والموضوع له عام، وإمكان القسم الثاني وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، واختلفوا في إمكان القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، وإمكان القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام. تطرقنا في نهاية الدرس السابق إلى رأي السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس الله نفسه الزكية، وقد اتضح أنه في تقرير تهذيب الأصول للشيخ جعفر السبحاني وتقرير تنقيح الأصول للاجتهاردي يميل إلى الجواز فيهما، بينما في تقرير جواهر الأصول لللانجرودي يميل إلى الاستحالة فيهما. وتقرير الجواهر هو تقرير الدورة الثالثة، والتنقيح تقرير الدورة الثانية، والتهذيب وهو المعتمد للشيخ سبحاني تلفيق بين الدورة الأولى والثانية. لكنني عثرت بالأمس على تقرير تحرير الأصول للشيخ عبد الله جوادي آملي أيده الله، هذا المرجع الكبير، فقد طبع مؤخرا تقرير بحثه للسيد الإمام الخميني في أربعة أجزاء. شيخ جوادي آملي حضر عند السيد الإمام بحث الخارج وعمره 22 سنة، حضر في نهاية الدورة الثانية من الاستصحاب وتعارض الأدلة والاجتهاد والتقليد، ثم أكمل مع السيد الإمام الدورة الثالثة من بداية تعريف علم الأصول إلى نصف مبحث الاشتغال. إذن كتاب تحرير الأصول من البداية إلى الاستصحاب هو تقرير الدورة الثالثة، ومن الاستصحاب إلى الأخير هذا تقرير الدورة الثانية. مثل الشهيد الصدر الثاني، الشهيد الصدر الثاني حضر من المفاهيم في محاضرات في علم أصول الفقه، فحضر المفاهيم من الدورة الأولى للشهيد الصدر، ثم أكمل الدورة الثالثة. فمن تعريف علم الأصول إلى المفاهيم هذه الدورة الثانية الشهيد الصدر، أما من المفاهيم إلى الأخير الدورة الأولى. إذن تقرير شيخ جوادي آملي السيد الإمام هذا تقرير الدورة الرابعة. احنا ان شاء الله هؤلاء الاعلام الثلاثة كل واحد سنتخذ 4 تقريرات. الشهيد الصادر تقرير سيد كاظم الحائري الدورة الأولى، سيد محمود الهاشم الدورة الثانية، الشيخ حسن عبد الساتر الدورة الثالثة، والشهيد الصدر الثاني تلفيق بين الدورتين. السيد الإمام تقرير الشيخ السبحاني تلفيق بين الدورة الأولى والثانية، تنقيح الأصول الاجتهادي تقرير الدورة الثانية، جواهر الأصول الثالثة للانجرودي، وتحرير الأصول للشيخ جوادي عاملي هذا تقرير الدورة تلفيق بين الثالثة والثانية. السيد الخوي أيضا سنعتمد 4 تقريرات، العمدة ومحاضرات في أصول الفقه للشيخ محمد إسحاق الفيان، وسنعتمد أيضا دراسات في علم أصول الفقه للسيد علي الحسين الشهرودي والد سيد محمود الهاشمي، 4 مجلدات. هذا كان التقرير المعتمد، أول تقرير طبع للسيد الخوي، ونضيف إلى تقريرين غاية المأمول في مجلدين للشيخ محمد تقي الجواهري، وتقرير الرابع الهداية في علم الأصول تقرير الشيخ حسن الصافي، 4 تقريرات السيد الخوي. المهم في هذا التقرير تحرير الأصول سيد الإمام يصرح في موضعين بالاستحالة أصرح من جواهر الأصول. قال قدس سره صفحة 119، وأنت بعد التأمل في قول المحقق العراقي وما أوردناه عليه علمت أن الإشكال بعد باق على حاله من عدم التفاوت فيما هو المهم بين الوضع العام والموضوع له الخاص وبين عكسه من حيث الاستحالة. الموضع الثاني قال قدس سره صفحة 120، وبالجملة لا ميز بين القسم الثالث والرابع من حيث الاستحالة. في ختام آخر كلمة من هذه الفقرة الأخيرة قال فالإشكال بعد في محله. إذن السيد الإمام ذهب في دورته الأخيرة إلى استحالة القسم الثالث والرابع. نرجع إلى موطن بحثنا، انتهينا من الجهة الثالثة بيان الأقسام الأربعة، واتضح أن الأول والثاني والثالث ممكن دون الرابع. إذا اتضح هذا نقول لا إشكال في أن الوضع العام والموضوع له عام واقع خارجين، وهذا ما وقع في أسماء الأجناس، حيوان، حجر، تمر، الوضع عام والموضوع له عام. كذلك الحال بالنسبة إلى الوضع الخاص والموضوع له خاص، مثل أسماء الأعلام زيد وعبيد وكاظم وكنعان وقحطان. وإنما وقع الكلام في وقوع الوضع العام والموضوع له خاص، فلو التزمنا بإمكانه كما ذهب إليه المشهور والسيد الخوي والشهيد الصادر، فهل هو واقع أو لا؟ ومثلوا لذلك بالحروف والهيئات، ومن هنا يقع الكلام في مقامين: الأول حقيقة الحرف وحقيقة الهيئة، المقام الثاني البحث في أن الموضوع له في الحروف والهيئات، هل هو عام أم خاص؟ هل هي من قبيل الوضع العام والموضوع له عام كما في القسم الأول، أم من قبيل القسم الثالث؟ الموضوع عام والموضوع له خاص. إذن الجهة الرابعة معقودة أصلا لخصوص القسم الثالث. لو التزمنا بأنه ممكنون فهل هو واقع في الحروف والهيئات أو لا؟ من هنا يقع الكلام في المقام الأول في تحديد معنى الحرف وبيان حقيقته. توجد ثلاثة مسالك في تحقيق معنى الحرف. طبعا يراجع محاضرات في علم أصول الفقه تقرير الشهيد الصدر الثاني الجزء الأول صفحة 214، ويراجع أيضا تقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 121، وكذلك تقرير الشيخ حسن عبد الساتر بحوث في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 85. وأما السيد محمود الهاشم الشاهرودي فترتيبه يختلف عنهما، يعني كان بحث الجهة الثالثة صفحة 89-90، ثم بحث بعد ذلك الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، ودخل في مباحث الألفاظ بحث الحروف والمعاني بعد صفحة 200. المقام الأول في تحقيق معنى الحرف، توجد ثلاثة مسالك. المسلك الأول إنكار وجود معان للحروف أصلا. المسلك الثاني اتحاد معاني الحروف مع معاني الأسماء ذاتا مع كون الفارق بينهما عرضيا وليس ذاتيا. المسلك الثالث تباين معاني الحروف مع معاني الأسماء ذاتا. المسلك الأول إنكار وجود معان للحروف أصلا وهو مبنى علامية الحروف. نسب هذا المسلك إلى المحقق النهاوندي في تشريح الأصول صفحة 40 و 41 من الطبعة الحجرية في المعنى الحرفي وبيان أن الحرف لا يدل على معنى في نفسه. ونسب المسلك الأول والمسلك الثاني إلى صاحب الكافية في شرح النحو، شرح الكافية في النحو الجزء الأول من صفحة 35-42 تحت عنوان استطراد إلى تعريف كل من الفعل والحرف في معاني الحروف، والسر في اختلاف النسبة اختلاف فهم كلمات العلماء لكلام المحقق الرضي الاسترابادي في شرح الكافية. تقول السيد كاظم الحائري في مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 122 هذان القولان منسوبان إلى المحقق الرضي الاسترابادي، وكأن النسبتين نشأتا من الاختلافات من الاختلاف في فهم عبارته، وعبارته كما ورد في شرح الكافية الجزء الأول صفحة 10 بحسب طبعة منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية للشيخ عبد الكريم التبريزي. هذا نص عبارة نقراها يفهم منها المسلك الأول والثاني أو الثاني. قال ما نصه ثم نقول إن معنى من الابتداء، فمعنى من ومعنى لفظ الابتداء سواء، إلا أن الفرق بينهما أن لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر، بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقتان، ومعنى من مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي، فلهذا جاز الإخبار عن لفظ الابتداء نحو الابتداء خير من الانتهاء، ولم يجز الإخبار عن من، لأن الابتداء الذي هو مدلولها في لفظ آخر، فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه بل في لفظ غيره، وإنما يخبر عن الشيء باعتبار المعنى الذي في نفسه مطابقتان، فالحرف وحده لا معنى له أصلا، إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شيء ليدل على أن في ذلك الشيء فائدة ما، فإذا أفرد عن ذلك الشيء بقي غير دال على معنى أصلا، وكلامه صريح في المعنى الأول، واستفادة المعنى الثاني تحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة وعناية. عموما المسلك الأول إنكار وجود معنى للحروف، يمكن أيضا مراجعة ما ذكر في هذا المصدر الأول، فوائد الأصول تقرير الكاظمي للمحقق النائني صفحة 12، وبداعي الأفكار تقرير ميرزا هاشم الآملي لتقرير محقق العراق الجزء الأول صفحة 41. تقريبه: إن حال الحروف حال العلامات الإعرابية من قبيل الضمة والفتحة، فهي لا تدل على شيء، وإنما هي علامة على أنه قد أريد من الاسم تلك الخصوصية المعينة، فكما أن الضمة علامة الفاعلية والفتحة علامة المفعولية، الضمة علامة الرافع والفتحة علامة الناصب والسكون علامة الجزم، فكذلك الحروف حيث وضعت لمجرد العلامة على ما أريد من مدخولها. مثلا لفظ إذا، لفظ إلى يدل على الانتهاء، ولفظ على يدل على الاستعلاء، ولفظ من يدل على الابتداء. ولذا لو أخذ الحرف لوحده من إلى لا عن على هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما هكذا لن تبرح الأرض ولن تهوى السماء، ليس الكلام في هوى السماء، في هذه الحروف لوحدها لا تدل على معنى. الإشكال على المسلك الأول يمكن مراجعة محاضرات في أصول الفقه سيد الخوي الجزء الأول صفحة 59. مفاد الإشكال: إن مبنى علامية الحروف من قبيل اجتماع النقيضين، ففي قولنا السير من البصرة إلى الكوفة يوجد فيه احتمالان: احتمال الأول أنه على حد جملة السير البصرة الكوفة، وإن الحرفين الواردين من وإلى عبارة عن حشو زائد، وهذا بديهي البطلان، إذ أن عبارة السير من البصرة إلى الكوفة ليست كنفس عبارة السير البصرة الكوفة. الاحتمال الثاني أن يلتزم بأن للحروف دخالة في فهم المعاني، وأن في الجملة خصوصيات زائدة، وأن هذه الخصوصيات عرفت من حرف من وإلى، ولا نفهم هذه الخصوصية بدونهما. فحينئذ نتساءل، هل هذه الخصوصية خصوصية الابتداء والانتهاء مدلولة للاسم الواقع في الجملة أو للحال؟ بمعنى أن كلمة السير هل استعملت في السير بحال مخصوص وهو خصوص السير المبدوء من البصرة والمختوم بالكوفة، أو استخدمت في مطلق السير؟ ومن الواضح أن لفظ السير قد استخدم في طبيعة السير لا في السير المقيد من البصرة إلى الكوفة، وليس في الجملة إلا الاسم والحرف. فإذا الاسم كلفظ السير لم يدل على خصوصية الابتداء والانتهاء، إذن يتعين أن يكون الدال على خصوصية الابتداء أو الانتهاء هو الحرف. واضح إن شاء الله؟ إمكان دفع هذا الإشكال بأن نقول إننا نسلم وجود خصوصية في قولنا السير من البصرة إلى الكوفة، وهذه الخصوصية توجب عدم التناقض. إذن لا يوجد تناقض بين قولنا السير من البصرة إلى الكوفة والسير البصرة الكوفة، إذن يوجد امتياز، توجد خصوصية، وهذه الخصوصية لم نستفدها من لفظ من ومن لفظ، لم نستفدها من الاسم من لفظ من وإلى، يعني من الحار، بل استفدناها من الحار من الاسم من لفظ السير، وذلك بأن نقول إن الاسم له وضعان، وضع مطلق ووضع مقيد. فإذا أطلق لفظ السير دل على طبيعة السير، وإذا أطلق مقيدا السير من إلى فلا يقصد طبيعة السير ومطلق السير، بل المقصود خصوص السير المقيد بالابتداء بالبصرة وخصوص السير المقيد بالانتهاء إلى الكوفة. إذن من قال بالمسلك الأول أن الحروف لا معنى لها وإنما هي مجرد علامة يمكنه دفع إشكال التناقض بأن يسلم بوجود خصوصية، وأن هذه الخصوصية لم تستفد من الحرف وإنما استفيدت من الأسماء الواقعة في الكلام، بأن يدعى أن الاسم موضوع مرتين، مرة بقيد الإطلاق فيكون اللفظ وضع لذات المعنى وطبيعة المعنى، ومرة بقيد انضمامي قيد إليه، بقيد انضمامي شيء إليه كالسير المبدوء أو السير المختوم، وبالتالي يكون الحرف عندئذ فاقد لكل خصوصية وكل دلالة. وبالتالي نستفيد خصوصية تقييد المعاني الإسمية فنقول المعاني الإسمية على نحوين: معاني مطلقة ومعاني مقيدة. فيترتب أثر فني، وهو أن المعاني الحرفية غير قابلة للتقييد لأنه لا معنى لها، بينما المعاني الإسمية قابلة للتقييد. يقول الشهيد الصدفي في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر جزء 2 صفحة 89، يقول: ويكون الأثر الفني لهذا الطراز من الدلالة عدم صحة تسليط التقييد والإطلاق إلى الحروف ومعانيها، لأنها ليست دالة على معنى كي يبحث عن إمكان تقييده وعدمه، بل لا بد وأن ترجع القيود إلى الأسماء والمعاني الإسمية دائما، وهذا مما يترتب عليه من نتائج على ما يظهر في الأبحاث المقبلة من مسائل الأصول. هذا مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري، أن المعاني الحرفية غير قابلة للتقييد، دائما مطلقة. إذن لا تناقض. ثم يقول الشهيد الصاد يصرح في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر صفحة 89، يقول: والواقع إن هذا الطراز من التصور في دلالة الحروف لا برهان تام على بطلانه، وإن كان الوجدان على خلافه بالبداهة اللغوية على ما سوف يتضح فيما يأتي. إذن الشهيد الصاد لا يرى دليلا على بطلان المسلك الأول، لكنه مخالف لوجدانه. وهذا أيضا ورد التصريح به في تقرير السيد كاظم الحائري حفظه الله، يقول هكذا أسفل صفحة 123، يقول: فمثلا كلمة السير حينما لا تكون مكتنفة بحرفين تكون موضوعة لطبيعي السير، وحينما تكون مكتنفة بمن وإلى تكون موضوعة لحصة خاصة من السير، وهي السير من كذا إلى كذا، فنفس من وإلى لا تدلان على معنى، وإنما الخصوصية تستفاد من نفس السير لأنها موضوعة بوضع آخر حينما تكون مكتنفة بمن وإلى، فلا يكون هذا المسلك مستبطنا لتناقض أو استحالة. نعم قد يقال إنه خلاف الوجدان، يعني لا دليل، يعني لا برهان على بطلانه، ولكنه خلاف الوجدان. هذا تمام الكلام في بيان المسلك الأول. المسلك الثاني يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.